بسم الله الرحمن الرحيم.
صوت القدس تقدم.
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث.
حديث الأحلام.
رأيت فيما يرى النائم أن ديكا نقرني نقرة أو نقرتين.
حديث الأحلام.
كأن عنقي ضربت فسقط رأسي فاتبعته فأخذته ثم أعدته مكانه.
الجمل والشريك.
وإذا به إذا نام رأى جملا عظيما يحاول أن يأكله ويسترثه مع رأسه.
الإمام ابن باز.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الله أكبر.
رؤيا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لما مات رآه أحد المشايخ بعد الصلاة عليه أن ملائكة من الحرم المكي إلى الحرم المدني يصلون عليه بذات اليوم صلاة الجنازة.
حديث الأحلام.
وهذه رؤيا صالحة رآها أحد كبار السن وهو من الصالحين العابدين الزاهدين ومن كبار السن أيها الأحبة. يقول الرائي يقول لقد رأيت فيما يرى النائم أنني مع جمع من الإخوة متحلقين مع فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين كأن هؤلاء الإخوة مع الشيخ محمد بن عثيمين في درس علمي. وفجأة يقوم الشيخ محمد بن عثيمين فجأة وبغتة وهو على هيئته المعتادة الذي نعرفه وتعرفونه به بمشلحه الذاتي. يقول وفرد بين ذراعي وصف كما تصف الطير وصفق حتى طارت الجو.
حديث الأحلام.
وإذا بالشيخ محمد يستعد في الهبوط على الأرض وبدأ يدور في السماء ويدور ويدور حتى.
حديث الأحلام.
فقال لمعبر وقال له إنني أحاول بكل جهدي وقوتي أن ألحق ذلك القطار وأحاول أن أركب معه.
ساق النخلتين.
شاب جاء إلى معبر وقال إني أرى أني أسقي نخلتين.
بشرى.
من رآني في المنام فقد رآني.
تأويل. تمسكه في خلوة فقال اتق الله عز وجل
فإنك تراود بغيا عن نفسها.
تأويل.
فقال له اتق الله عز وجل فإنك تفعل فاحشة الزنا بأخت زوجتك.
المسافر والغراب.
فقال له يا شيخ إني أرى أنني إذا نمت سافرت على غراب.
حديث الأحلام.
رأيت في المنام أني أؤذن.
حديث الأحلام.
ومن رأى الطير يطير فوق رأسه مال ولاية أو جاه أو منصبة
والمفاتيح في اليد
ماله وعز وسلطان.
ومن رأى أنه منقوص الرأس
دل على طول عمره.
ومن رأى موجا بحر
فإنه سينزل به شدة أو مرض أو عذاب.
ومن رأى أنه مقيد مع رجل آخر
دل على اكتساب معصية كبيرة.
حديث الأحلام.
الغراب كما قلت يعبر
بالرجل الفاسق.
السفينة تعبر بالنجاة.
تأويل.
كذلك الركوع عبروا بالتوبة.
تأويل.
دخول الحرم أمن وطمأنينة.
تأويل.
إذا رؤية البقر سنان هي سنة خف وأمطار وغي.
تأويل.
وكل رؤية فيها نار فإنها دالة على وقوع فتنة سريعة.
تأويل.
الخميس بشارة.
تأويل.
من رأى أنه اختص منه فهو عمر طويل.
تأويل.
ومن رأى أنه شرب خمرا فإنه يصيب مالا حراما.
تأويل.
اللبن تدل على العلم والفطرة.
تأويل.
القي ثبات الدين.
تأويل.
والسيف عدو يتسلق.
تأويل.
الميت الضاحك. من رأى ميتا ضاحكا فإنه سيغفر له.
وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة.
حديث الأحلام.
إذا رأى منا أحد الرؤيا وكانت رؤيا صالحة على من يقصها؟
ابن باز وحذيفة بن اليمان.
رأيت سماحة المفتي عبد العزيز بن باز وإذا به قائم قد أمسك بحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، فسأله: أسألك بالله الذي لا إله إلا هو، هل عجني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟
حديث الأحلام محاضرة يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ صالح بن بلق الله الخير. والآن مع الشريط الأول من المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، في هذا المساء المبارك من يوم الأحد ليلة الاثنين الموافق لليوم 18 من شهر رجب من عام 21400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نلتقي مرة أخرى في درس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون درس خير وذكر لي ولكم، وأسأله سبحانه أن يوفقنا لخالص القول والعمل والاقتصاد باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، إخواني، هذا المساء سنلتقي مع موضوع يهم كثير من أبناء المسلمين، وخاصة في هذه الأزمنة في هذه الأيام والتي بدت بوادر راية السنة بالارتفاع واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله قصدا وقدوة وأسوة بهذا النبي الكريم لنيل العز والشرف في الدنيا والآخرة. الموضوع حديث من الأحاديث الذي يأتي الناس في كل ليلة من أقصاهم إلى أدناهم، كيف لا ويوسف صلى الله عليه وسلم يقول في محكم التنزيل:
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث.
الأحاديث هي ما يأتي الإنسان بعدما يخلد إلى فراشه متجها إلى ربه سبحانه وتعالى، وعندما نتكلم عن هذا الموضوع فإننا نخص به أهل الإسلام وأهل التوحيد حملة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذ أن الكافر والمنافق والفاجر لا يهمنا في هذا اليوم، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الموسومة والمبينة في رؤاه صلوات الله وسلامه عليه إنما تخص المؤمنين وتخص الصادقين وتخص أهل التقوى الذين يطيعون ربهم ويجتنبون نواهيه، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، والكافر ليس بصادق، والمنافق ليس بصادق، والفاجر ليس بصادق. إذن نختص بطائفة من الناس هم أهل التقوى كأمثالكم أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح البخاري: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام أهل أو إمام دار أهل الهجرة هل يفسر الرؤيا كل أحد، قال: لا، أبي النبوة يلعب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقص الرؤيا أو أن تقص الرؤيا إلا على أربعة: عالم أو ناصح أو واد له أو ذي رأس ذي عقل تستفيد منه في رؤياك. ولشرف هذا العلم وفضله اختص الله عز وجل به أنبياءه واختص به أولياءه من الصالحين والمتقين، حتى قال صاحب السجن ليوسف صلى الله عليه وسلم وهو من أشهر المعبرين، وقد أعطاه الله عز وجل من تأويل الأحاديث ما لم يعط أحد من العالمين: نبئنا بتأويله، وهي رؤيا سابقة،
نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
فعلموا أنه لا يوفق للتأويل الصحيح إلا أهل الإحسان. وانظر كذلك كيف رفع الله عز وجل يوسف صلى الله عليه وسلم بتعليمه هذا العلم، كما قال يعقوب صلى الله عليه وسلم عندما قص عليه يوسف رؤياه: وكذلك يجتبيك، يختارك ويصطفيك، يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. والأحاديث هي ما يأتي الإنسان المسلم خاصة إذا نام متطهرا في فراشه يريد بذلك الدعة والراحة والسكون استعدادا ليوم آخر ملؤه العبادة وملؤه التقوى ومنه الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا يوسف صلى الله عليه وسلم يثني ويشكر لهذا الرب الكريم، كما قال سبحانه وتعالى بعدما عدد نعمة الله عليه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ومما أيها الأحبة في الله يدل على أهمية هذا العلم أن العبد قد يرى وهي مجربة، قد يرى رؤيا تضطرب لها حواسه أنها تختلف ويخاف منها ويفرق منها قلبه ويظن أن الصاعقة أو أن القارعة ستحل به أو تحل قريبا من داره، إما من أهله أو من بيته أو من أصدقائه أو من أحد جيرانه، تهتز لها الفرائض وترتعد لها الأطراف، تحبس الأنفاس لذلك، فإذا بها خير له، سبت لأعدائه، سبت لشيطانه، خير له في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة في الله، بالمقابل بينما يرى أحد منا رؤيا يرقص لها طردا وينبسط لهذه الرؤيا، تنفتح له أسايره ثم ينبسط، ثم بعد ذلك يتيه عجبا إذا بها من شواهد خذلانه وإذا بها من شواهد حرمانه من هذا الدين وربما من حياته التي يشم فيها هواء ربه. أحبتي في الله، منزلة الرؤى اخترت هذا الموضوع لأهميته العظيمة، ولأنه حديث في المعتقد الذي يجب على كل واحد منا أن يلم بجوانب هذه الأمور العقدية في حياته لكي لا يعيش ثم تأتيه بعض الصوادف فتصرفه عن هذا الدين أو تصرفه عن هذه العقيدة أو يرتد كما ارتد كثير من الناس. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات في الدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا التقوى والنية الخالصة. منزلة أعظم من أي منزلة من محبتها ومن مجيئها لهذا الإنسان المسلم الذي قد أخلد إلى الراحة، كتاب الله سبحانه وتعالى حدثنا بذلك، وحديث كثيرة معتبرة الثابتة في الصحيحين وغيرهما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم: ها هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم يرى في المنام أنه يذبح هذا الابن من أجل رؤيا رآها، وليعلم كما سيأتي أن رؤيا الأنبياء حق ووحي ثابت لهم. وهذا هو إسماعيل صلى الله عليه وسلم ينقاد لذلك الرؤيا، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. كما نجد الرؤيا تشغل جزءا كبيرا من سورة يوسف صلى الله عليه وسلم، وما فيها من رؤيا يوسف صلى الله عليه وسلم ورؤياه لصاحبي السجن ورؤيا الملك ورؤيا البقر. وفي سورة الأمثال نجد بعدما تفرمت تلك الأيام من عهد يوسف إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا بالرؤيا تنبعث من خاتم الأنبياء وأطهر الرجال محمد صلى الله عليه وسلم، يرى في رؤياه في غزوة بدر، وتعرفون ما حصل له بسبب رؤيا، وحيثما أنه رأى هؤلاء الكفار الذين جاءوا ليقاتلوه ويخرجوه من هذه المدينة إلا ليشجع الله سبحانه وتعالى المؤمنين على قتاله. وفي سورة الفتح نجد رؤياه صلى الله عليه وسلم في دخول مكة مع أصحابه معتمرين، وتتحقق تلك الرؤيا في عام الفتح في سنة 8 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة أيها الأحبة في الله، القارئة والمتتبعة لأحاديث الرؤيا يرى أنها قد جاءت قبل الإسلام، قبل هذا التوحيد، قبل هذه العقيدة الحنيفية. دلائل ذلك وحديثنا ذلك وقوتنا وحجتنا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والبيهقي في الدلائل والحاكم في المستدرك وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. اسمعوا جيدا لهذا الحديث، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني عبد الله وخاتم النبيين، يعني رأيت نفسي، وإن آدم لمجندل أي مضطجع يوم أن خلق قبل أن ينفق فيه الروح، لمجندل في طينته، وسأخبركم عن ذلك. دعوة أبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم وبشارة عيسى بي كذلك، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين أولادهم، هذه إدراج من كلمة أولادهم يرين، وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. المطالع والناظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد الأحاديث في الرؤيا والثناء عليها كثيرة، ويكفي في فضلها والثناء عليها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في كتاب التعبير: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. والأحاديث في فضلها كثيرة، ومع ذلك مع هذا القدر العظيم للرؤيا، فيقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم، في كتابه بهجة قلوب الأبرار ومراء الأنبياء والصالحين: لا تحصى ولا يحصى ما اشتملت عليه من المنافع المهمة والثمرات الطيبة، وهي من جملة نعم الله على عباده، ومن بشارات المؤمنين وتنبيهات الغافلين وتذكرة للمعرضين وإقامة الحجة على المعاندين من العصاة من الكفرة، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، أحاديث الجزء وردت في أحاديث كثيرة، نختصر منها 3 أحاديث ثابتة. أما الحديث الأول فهو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال في الحديث الآخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. كذلك رواه مسلم في صحيحه. والحديث الآخر وهو الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة. أحبتي في الله، ثم نصيف ونتتبع ونغوص في أغمار كتب السنة النبوية، ثم يتبين لنا من مهامها من موضائفها ما ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. أيها الأحبة في الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى هذا الحديث العجيب: إن الرسالة والنبوة، أي بما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه، إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. قال أنس بن مالك: فشق ذلك على أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شق بذلك انقطاع النبوة والرسالة. فقال: تدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه ويحب هذا الدين، ويريد أن يطيب خواطر من شق عليهم فراق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حرف استدراك، لكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. الحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني في الأروى في الجزء الثامن في صفحة 128. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقى بعدي من النبوة شيء إلا المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها العبد أو ترى له. حول هذا الحديث سأذكر حديثا أو رواية أو رؤيا رآها أحد المشايخ وأخبرت بها هذا اليوم بعد صلاة العصر. رواها ورأى فيها سماحة المفتي العام رحمه الله تعالى، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ذلك العلم، ذلك الرجل التقي، ذلك الرجل المجاهد، أسأل الله عز وجل أن يجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين، آمين يا رب العالمين. يقول: رأيت سماحة المفتي عبد العزيز بن عبد الله بن باز، رأيته وإذا به قائم قد أمسك بحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمينه على سره، فسأله: أسألك بالله الذي لا إله إلا هو، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ أسألك بالله الذي لا إله غيره، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ أسألك بالله الذي لا إله غيره، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فكرر عليه السؤال ثلاثة، ثم في الرابعة قال: لا، ولكنه عدك من الصديقين. الله أكبر أيها الأحبة في الله، ما سمعت أن بهذه الرؤية إلا والله بعد صلاة العصر حول مناسبة هذا الحديث من أحد مشائخنا حفظه الله سبحانه وتعالى. رؤية عظيمة، وأظنها قد كتبت، يقول أنها كتبت ودونت في أحد تراجم كتب الشيخ الحديثة، أسأل الله عز وجل لنا وله الجنة. أيها الأحبة في الله، الرؤية قد يكون فيها تبشير وقد يكون فيها تنبيه. من ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رأى في المنام وهو في مصر بعدما انتقل من البصرة، رأى في المنام أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى سيبتلى وسيمتحن في دينه. بعد ذلك كتب كتابا إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى يخبره بهذه الرؤيا ليدل ذلك على محبة هذا الشيء لهذا الشيء. لذلك كتب كتابا إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى يخبره بهذه الرؤيا ليدل ذلك على محبة هذا الشيء لهذا الشيخ، ويخبره بأن يستعد لذلك. وفعلا بعد أشهر ثلاثة وقعت محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيها الأحبة في الله، الناس ينامون ويخلدون في فروشهم، وقد يقوم بعضهم بعد صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر، وقد يقول: رأيت رؤيا، وهذا يقول: رأيت رؤيا، وهذا يقول: رأيت رؤيا، وهذا يقول: رأيت رؤيا، وأول معبر يعبر له. ولكن من أصدقنا في هذه الرؤيا؟ يجيب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم أن من الرؤيا ما يصدق منها ومنها ما لا يصدق. والرؤية الصادقة لها شروط عدة، من جملة ما يشترط لها أن يكون صاحبها أصلا صادقا في حديثه مع الناس، صادقا في معاملاته، صادقا في عبادته، صادقا مع أهله، صادقا مع أولاده، صادقا في مجتمعه، صادقا مع تلاميذه، صادقا مع تلامذته، صادقا مع جميع أفراد المجتمع على شتى طبقاتهم ودرجاتهم. مصداق ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان. ومعنى اقترب الزمان لها تفسيرات، أصحها كما أفاد بذلك فضيلة شيخنا محمد بن عثيمين يعني آخر الزمان، ولو أن بعض شراح الحديث يقولون إذا اقترب الزمان أي إذا تساوى الليل والنهار كما في هذه الأيام أو قبل هذه الأيام، إذا استوت الثمار، تساوى الليل، تساوى النهار، بدأ دخول الصيف مع الشتاء، إذا تطيب بذلك الوقت وزان الجلوس هنا تصدق الرؤيا. ولكن هذا قول لا يوافق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة إذا اقترب الزمان في الفتن والملح التي ذكرها أصحاب الكثيرة من رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن، هنا حدث النبي صلى الله عليه وسلم وحفرها في رؤيا المؤمن الصادق الصالح، لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. والرؤيا ثلاثة: رؤيا بشرى من الله عز وجل اقسام الرؤيا، ورؤيا بما يحدث الإنسان نفسه، ورؤيا من تحجين الشيطان وفي رواية من أهوال وفي رواية من تهويل الشيطان. فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث به، وليقم وليصلي، والقيد في المنام ثبات في الدين، والغل أكرهه. وهذا الكلام مدرج من كلام أبي هريرة: الغل والقيد في المنام، في رواية القيد في المنام يعجبني، والقيد ثبات في الدين، والغل أكرهه. وهذا من كلام أبي هريرة المدرج على أصح الأقوال. ففي هذا الحديث برزت أهمية الصدق الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى من ضمنها: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، إلى آخر الحديث. أيها الأحبة في الله، ترى ما هو ذنب ذلك الذي يكذب في حلم أو في حلم، ينام ويخلد إلى الراحة ثم بعد ذلك إذا انطلق إلى أحبابه، إلى أصدقائه، إلى أحد من جيرانه، إلى مجتمعه، إلى عمله، وظيفته، إلى استراحة، إلى منتدى، إلى مجتمع، أو المرأة إلى مجتمعاتها، إلى ثلثائها، إلى نديماتها، ثم بدأ الإنسان أو هذه المرأة بدأت تنسج من الأحلام والرؤى ما لم تري هذا العين فيكذب في ذلك الحلم. وأهل العلم يقولون أن الكذب والافتراء في الحلم أشد عند الله من الكذب والافتراء في اليقظة. لما؟ لأنكم سبق أن سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، فكأنها من الأحاديث الذي يكذب فيها على النبوة وعلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد تدخل من القول على الله بغير علم. والثابت في ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال، أي صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يرى، يعني لم يرى هذا العين فراه في منامه. وأكثر المعبرين والمؤولين للرؤى وشراح الحديث أن الرؤيا تكون في القلب، في الضمير، ليست في الرؤيا العين، وكأنها واحد كما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيته في ضميرك واستقر في قلبك وحفظته فهي رؤيا. وما جاءك أضغاث ثم بعد ذلك بعد قيامك من نومك وذهابك ولم تستطع أن تجمع أو تعرض هذا الحلم فليس برؤيا وليس بحلم، لأنك لم تره في ضميرك أي في قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنف يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن يمسخ فيها وليس بنافخ، أخرجه البخاري في كتاب التعبير، وكذلك في فتح الباري في الجزء 12. إذن هذين الحديثين وغيرهما من أحاديث السنن عليه وعد وتحذير شديد على من كذب في حلمه. مما يروى ذلك في هذا المعنى أو في شرح هذا الحديث ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء من قصة ابن سيرين. يقول أن رجلا قص على ابن سيرين رحمه الله تعالى فقال، يعني حديث من تحلم بحلم، رأيت كأن بيدي قدحا من زجاج فيه ماء، فانكسر القدح وبقي الماء، فقال له ابن سيرين: اتق الله فإنك لم ترى شيئا. فقال: سبحان الله، كيف عرفت أنني كذبت في حلمي؟ قال ابن سيرين: فمن كذب فما عليك، يعني الذي يكذب على نفسه فما عليه إثم، إنما الإثم عليك، ولكن ستلد امرأتك وتموت ويبقى ولدها. فلما خرج الرجل قال: والله ما رأيت شيئا، والله ما رأيت شيئا، يعني يريد ابن سيرين أن يرجع عن تأويله وعن تعبيره، والله ما رأيت شيئا. فما لبث أن ولد له وماتت امرأته. ذكر ذلك الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء في الجزء الرابع في ترجمته لابن سيرين رحمه الله تعالى. حدثنا في الله، الرؤيا عندما ينام الإنسان رؤيا تتحمل أو لا تخرج عن ثلاثة أمور. أولا، ينبغي للمسلم أن يعلم أن الرؤى أنواع متعددة، عدها أهل العلم اعتمادا على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذكر من الحديث رؤيا ثلاثة: رؤيا بشرى من الله عز وجل وهي هذه المبشرة، وهي رؤيا صالحة، ورؤيا مما يحدث الإنسان نفسه، يعني يحدث الإنسان نفسه قبل النوم أنه يملك مثلا عمارة فيرى أنه في عمارة، أو يبني بيتا، أو يملك سيارة فيرى أنه يذهب إلى المعرض ويشتري سيارة، أو يرى أنه مثلا يفلح سلاحا أو زراعة أو غير ذلك، أو أن المرأة تقص على صويحباتها قبل النوم أنها ذهبت واشترت قميصا واشترت كذا واشترت كذا، ثم ترى بعد ذلك في نومها هذا الشيء. هذا مما يحدث به الإنسان نفسه. ورؤيا من تحجين الشيطان، أي من تهويله، من تخويفه، من إساءته، وخاصة للرجل الصالح، للمؤمن الصادق. فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث بها، وليقم من نومه ينهض، وليصلي كما سيأتي إن شاء الله في أداب الرؤى المكروهة. والقيد في المنام ثبات في الدين، وأكره الغلا، أي الحسد، الحسد لأبناء الأمة. وصح أيضا من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرؤى ثلاث، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. فقيل له، أي لعوف بن مالك راوي هذا الحديث: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه في كتاب التعبير، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. إذن يتبين لنا أن الرؤى، أولا الرؤيا الصالحة هي بشرى من الله سبحانه، وتعتبر جزءا من أجزاء النبوة كرؤيا الأنبياء والصالحين والأولياء والصادقين والمتقين. ثانيا، الأبراج التي هي أبراج أحلام، ويدخل تحتها أنواع كثيرة، منها أهاويل وتلاعب الشيطان ليحزن بها ابن آدم، كمن رأى أنه قطع رأس، ولنا في ذلك حديث، وهذا ما ورد في حديث الرجل وهو أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت فيما يرى النائم البارحة، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كأن عنقي ضربت فسقط رأسي فاتبعته فأخذته ثم أعدته مكانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس. الحديث في صحيح مسلم في كتاب الرؤيا. ومن الأبراج وتلاعب الشيطان الاحتلام في المنام، ومنها أن يرى الناس بعض الملائكة تأمره أن يفعل المحرم ونحوه من هذا المحال، وهذا أخطرها، كما يفعله غلاة الصوفية والذين هم من المبتدعة في دين الله، فيرون أو يرون الناس أنهم رأوا الملك الفلان، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم، أو وضع في أيديهم مسكًا، أو وضع من هذه الأشياء التي لا يصدقها عقل. ومنها ما يحدث به المرء نفسه ويهم به في يقظته فيراه في منامه، أو يتمناه فيراه في المنام. ومنها ما يعتاده الرأي في اليقظة، كمن عادته أن يأكل في وقت فنام فيه فرأى أنه يأكل، وهذه كذلك من الأضرار. الرؤيا الصالح. كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا صلى الفجر والتفت إلى أصحابه السؤال، من منكم رأى البارحة رؤيا، أو من منكم رأى الليلة رؤيا؟ وذلك كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الثابت في ذلك من حديث سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال: كان كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم مما يعنى أن يسأل بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة الصبح، حتى أن الإمام البخاري بوب على أن السؤال يكون بعد صلاة الصبح، وهي من أفضل الأوقات لقصد الرؤية ومن أفضل الأوقات لتأويلها أو تعبيرها بالنسبة للمعبر. أما ما يتعلق بالرؤية الصالحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الثابت في صحيح البخاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها، وهي الرؤية الصالحة، فإنما هي من الله فليحمد الله عليها، يحمد الله، يقول الحمد لله على هذه الرؤية وليحدث بها. وإذا رأى غير ذلك، يعني من الرؤية المكروهة أو الرؤية السيئة مما يقرأ، فإنما هي من الشيطان، الأولى من الله والثانية من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب، رواه مسلم في صحيحه. فيتحصل لنا مما ورد في السنة من آداب الرؤية الصالحة: أولا أن يحمد الله عليه، وأن يسأله تحقيقها، وأن يحدث بها من يحب. بل إن أربعة روايات مرت على أنها لا تقص إلا على أربعة: إما على عالم، أي على عالم معبر بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ناصح صديق ينصحك في هذا الشيء خاصة في تعبير الرؤية، أو واد، والرواية في معنى واد أي يوجه، والرابعة ذي رأي أي صاحب عقل وصاحب فطنة وصاحب تمييز في قضية التعبير. احتفظ إلى إنسان ليس بعاقل أو أحمق أو ليس بعالم بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن بدا على ظاهره الصلاح أو أنه من أهل الصلاح لكنه لا يحبه مثلا، ليس بواد، فلا تقص هذه الرؤية، ويحدث بها من يحب ويعلم منها المودة ليسر لسروره ويدعو له في ذلك، ولا يحدث بها من لا يحب لئلا يشوش عليه بتأويل وتعبير هذه الرؤية بما يوافق هواء أو هوى المعبر، أو يسعى حسدا منه في إزالة النعمة التي ربما ستحصل لك بسبب هذه الرؤية، فإن كل ذي نعمة محسود. أحبتي في الله، كما أن الإنسان يرى رؤيا صالحة فإنه يرى رؤيا مكروهة يخاف منها وربما حزن بهذه الرؤيا، فعلاجها وآداب هذه الرؤيا ما خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقد صح له من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، حديث أخرجه البخاري وغيره، قال: إذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شره، أعوذ بالله من هذه الرؤيا هذه الليلة، وأعوذ بالله من شرها هذه السنة، ومن شر الشيطان، لأن الحلم والرؤيا المكروهة من الشيطان. وليكفل ثلاثة، هذه الرواية، وليكفل ثلاثة ولا يحدث بها أحد فإنها لن تضر. إذا كما في هذا الحديث يتعوذ بالله من شره، يتعوذ بالله من شر الشيطان، وليكفل ثلاثا على جانبه الأيسر، والنفخ هذا نفخ ريق بدون لعاب، نفخ هواء بدون لعاب، هذا هو السفل، وهذا هو كما سيأتي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث جابر كذلك: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرمها فليصفق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، طريقة رابعة. وأدب خامس: وليتحول على جنبه الذي كان عليه، فإن كان على الأيمن كان على الأيسر، وإن كان على الأيسر كان على الأيمن. هذا من علاجها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث كذلك في مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم، يقم على طوله، وليصلي، أن يتوضأ ويصلي ركعتين مع الأمور التي سبقت، تعوذ بالله وتعوذ من الشيطان الرجيم والبصق ثلاثا، وليقم وليصلي ولا يحدث بها الناس، سواء كان صالح أو ناصح أو حبيب أو لبيب أو إنسان سيء. هذه هي أهم الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتبعها في قضية الرؤية الصالحة أو الرؤية المكروهة. عفوا أيها الأحبة في الله، إذا رأى منا أحد الرؤيا وكانت رؤيا صالحة، على من يقصها؟ على من يحدث بها؟ هل يحدث بها من الغد؟ هل يحدث بها من يوم؟ بعضهم قد يكون عنده الهاتف ويستقصد المعبرين أو المؤولين. إذا قيمة الرؤيا قيمة عظيمة، سياق ذلك قص على من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه لهذا الحديث العجيب العظيم، إن الرؤيا تقع على ما تعبر به. انتبه أن تقص على أول واحد يقابله إلا إذا كان عالم أو ناصح أو لبيب أو عالم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو محب أو واجب الله. إن الرؤيا تقع على ما تعبر به، ومثل ذلك مثل رجل رجل رفع رجله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث أخرجه الحاكم وصححه الإمام الألباني في سلسلة الصحيحة. رفع رجله، رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعه، فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما. ناصح ينصح لك بهذه الرؤيا، أو عالم أي عالم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالمقابل يكون عالما بتأويل التأويل والتعبير مرتبطا بذلك ومقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث آخر وهو حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا على رجل طائر، أي قدر ماضي، على رجل طائر يعني كأن في طائر وعلقت هذه الرؤيا، يعني في أول شيء ستسقط الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت الشاهد سقطت. قال الراوي وهو أبو رزين: وأحسبه قال: لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي صاحب عقل. ومعنى على رجل طائر أي أنها بقدر الله سبحانه وتعالى، وقدر الله ماضي قد سبق في اللوح المحفوظ وكتب أن فلانا سيقع عليه، ولكن إذا عبرت فإنها ستقع على أول إنسان يعبرها لك. فمن هذه الأحاديث التي سمعناها فالواجب على المسلم تجاه الرؤيا أنه إذا رأى رؤيا وأراد تعبيرها بحث عن أهل العلم والفضل والدين، فلا يقصها على جاهل أو على سفيه أو حافظ، كما هو حال كثير من الناس اليوم، فتجده حال قيامه من النوم يقص رؤياه على كل من يقابله عرفه أم لم يعرفه، وهذا خطأ واضح بل هو خلاف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، إذا رأيت هذه الرؤية الصالحة فإنك تريد من يعذرها لك، ولكن هذا المعذر وهذا المؤول له شروط ينبغي أن تكون نصب عينيه. والعجيب أيها الأحبة في الله، حدثني أحد طلابي وهو موجود الآن، حدثني عن قريب الله يفسر الرؤيا ويعذرها، وقد نقول أن عليه بعض المعارض، ركب في بيته دش وهو حليق اللحية مثلا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يهتم بكثير من أمور الدين، إنما هو رجل مسلم إن شاء الله محافظ على الصلاة، لكن عنده بعض هذه الأمور. والعجيب أن تعبيره وأن تأويله يقع على ما عبره كما حدثني أخي، نقول بذلك أنه ابتلاء وامتحان لهذا الرجل. ينبغي للمعبر أولا أن يكون تقيا نقيا ورعا في جميع أحواله. ثانيا ينبغي للمعبر أن يكون عالم بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغة العرب والأمثال السائرة، وأن يكون عارفا بحالات الناس وشمائله وأقداره وهيئاته، عارفا بالأزمنة وأمطارها ونفعها ومضارها، وبأوقات ركوب البحار وأوقات ارتجاجها، وعادة البلدان وأهلها وخواصها، وما يناسب لكل بلدة وما يجيء من ناحيتها. يقول ابن قتيبة الجنواري رحمه الله تعالى: يجب على المعبر التثبت فيما يرد عليه وترك التعسف، ولا يعنف من أن يقول لما يشكل عليه، الذي لا يعرفه لا أعرفه. وقد كان محمد بن سيرين رحمه الله تعالى كما قال ذلك الإمام الذهبي، يرجع يا أخوان لكتاب سير أعلام النبلاء بترجمته، يقول: كان إمام الناس في هذا الفن، وربما سئل عن المئة ولم يجب إلا واحدة، وربما سئل في رواية أخرى عن الأربعين ولم يجب بشيء، وهو إمام المعبرين رحمه الله تعالى. ويقول كذلك: وكان يمسك عن الأشياء التي ترد عليه أكثر مما يعبرها ويؤولها. من آداب المعبر أن يقسم على صاحب الرؤية رؤياه، يرى رؤيا ربما أن فيها شيئا تضر هذا الرائي، ثم بعد ذلك يقال جاءني فلان بن فلان وقص علي هذه الرؤية، وهذا موجود عند بعض من يعبرون، جاءني فلان وجاءني الغني الفلان وجاءتني المرأة الفلانية وجاءني فلان جارا، وبعد ذلك ينشر سر الرؤية، فهذا لا يصلح أن يكون معبرا، وليتق الله سبحانه وتعالى لا يفتيها إلا بإذنه، فإنها أمان، وربما يستفاد من هذه الرؤيا إذا قصت على الناس بدعاء أو إنسان يتعوذ من شر هذه الرؤيا. من آدابها كذلك أن يميز بين أصحاب الرؤيا، يقول: فلا يفسر رؤيا السلطان حسب رؤيا الرعية، فإن الرؤيا تختلف باختلاف أحوال صاحبها، والعبد إذا رأى في منامه ما لم يكن له أهلا فهو لمالكه لأنه ماله، وكذلك المرأة إذا رأت ما لم تكن له أهلا فهو لزوجها. كذلك لا يعجل المعبر بتفسير الرؤية حتى يعرف وجهه ومخرجه ومقداره، ويسأل صاحبها عن نفسه وعن حاله وعن قومه وعن بلدته وعن صناعته وعن عمله وعن معيشته، لا يدع شيئا مما يستدل به على علم المسألة في مسألته إلا تعالى. كذلك من آدابه أن يتلطف في تعبير الرؤية باستعمال أحسن المعاني والألفاظ، ومن آداب المعبر أن يحمد الله عز وجل إذا وفق للتأويل الصحيح، وأن ينصب الفضل إليه ولا يصيبه بذلك عجب ولا كبر. قال يوسف صلى الله عليه وسلم: ربي، ارجع الفضل إلى الله، ولم ينسى ذلك، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني، أنت يا ربي علمتني من تأويل الأحاديث.
أيها الإخوة، تابعوا معنا الاستماع للمحاضرة.